بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم:
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، وصف الله عز وجل كلام نبينا صلى الله عليه وسلم فقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم كلام عظيم البركة، فيه من الحكم والدروس والعبر ما لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن يكون في كلام النبي صلى الله عليه وسلم شيء من الباطل أبدا، فهو الصادق الأمين بأبيه وأمي عليه أتم الصلاة والتسليم. ومن عجيب كلام نبينا صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري في كتابه الأدب المفرد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بتسع: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت، ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، فإن من تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة، ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، وأطع والديك، وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج طاعة لهما، ولا تنازعن الأمر أهله، وإن رأيت أنك أنت أنت، ولا تفر من الزحف وإن مت وفر أصحابك، وأنفق من طولك على أهلك، ولا ترفع عصاك عن أهلك، وأخفهم في ذات الله عز وجل. فهذه وصايا عظيمة من نبينا صلى الله عليه وسلم، ينبغي والله أن نتوقف عندها، وأن نعمل بهذه الوصايا النبوية العظيمة، فإن من عمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم كان من أهل السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة بإذن الله عز وجل. أما الوصية الأولى فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا تشرك بالله شيئا، وإن قطعت أو حرقت. معنى هذه الوصية: يا أيها المسلم، يا عبد الله، كن محققا للعبودية لله سبحانه وتعالى، فلا نركع ولا نسجد ولا ننذر ولا نذبح إلا لله الواحد القهار جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه، كما قال ربنا عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. هذا هو المسلم الذي يعلم أن كل ما يصيبه إنما هو بقدر الله عز وجل، فيرفع أكف الضراعة منيبا مبتهلا متذللا لسيده ومولاه. وكم جرب الناس كثيرا الدعاء في المواقف العظيمة وفي الشدائد والمعضلات، فيأتيهم الفرج العظيم الذي لا يعلم به إلا الجليل سبحانه وتعالى. ومن لم يدعو الله يغضب عليه، هكذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام. فكونوا رعاكم الله ممن حقق دعاء الله، وممن لم يشرك بالله عز وجل، فلا يعلق هنا خيطا ولا يعلق هنا خيطا، ولا يعلق قلبه إلا بالله جل جلاله. نحقق العبودية لله عز وجل، فنعتقد أن علم الغيب لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. ويا لله العجب ممن يقرأ في كلام الله عز وجل: يعلم غيب السماوات والأرض، له غيب السماوات والأرض، علام الغيوب. ثم مع هذا تجده يعتقد أن بعض البشر يعلمون الغيب. مهما بلغ الإنسان من الصلاح والتقوى، فعلم الغيب لا يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. ثم أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم: ولا تتركن الصلاة المكتوبة متعمدا، فإن من تركها متعمدا فقد برئت منه الذمة. معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة المكتوبة متعمدا لم يحفظه الله عز وجل، لأن الله أخبر إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فالذي يترك الصلاة متعمدا لا يحفظ من شياطين الجن ولا يحفظ من شياطين الإنس. وتفرح والله عندما تدخل في صلاة الفجر فتجد مجموعة من الشباب قد حرصوا على الصف الأول وبكروا بالصلاة، فهنيئاً لهؤلاء. ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل قلبه معلق بالمساجد. كنت في أي مكان في هذه الدنيا، في الأرض أو في البحر أو في الجو، لا تترك الصلاة ولا تؤخرها عن وقتها، واحتسب الأجر في ذلك، وثق تماما بأنها لن تأخذ منك إلا دقائق يسيرة. فاترك عنك وساوس الشيطان، واطرد هذه الوساوس الذي يصور للإنسان أن الصلاة قد تعيقه عن أعمال ومشاغل الدنيا. فإذا قلت لبعض الناس: عليك بأداء الصلاة، قال: العمل عبادة. طيب والصلاة أليست هي أعظم العبادة من أركان الإسلام العملية؟ حافظ عليها ولا تفرط فيها أبدا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تشربن الخمر فإنها مفتاح كل شر، هي أم الخبائث. إذا شربها الإنسان لا أقول يفعل الأفعال القبيحة، بل قد يضرب والده ويضرب والدته، وقد يتلفظ على الله جل جلاله بأقبح الكلام. نسأل الله العفو والعافية. وعجبي ممن أكرمه الله عز وجل بنعمة العقل ثم يذهب بنفسه كي يفقد نفسه هذه النعمة. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، أي إذا لم يتب إلى الله عز وجل. ومن شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأطع والديك وإن أمراك أن تخرج من دنياك فاخرج طاعة لهما. ومعنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم: يا أهل الإسلام عليكم ببر الوالدين. فلو افترضنا أن والدا، وهذا أمر مستحيل، طلب من ابنه أن يقتل نفسه كي يكون من أهل البر، عليك بالسمع والطاعة. وهذا من باب ضرب المثال بالأمور المستحيلة التي لا تقع، حتى يؤكد علينا نبينا صلى الله عليه وسلم على شأن وعظم أمر بر الوالدين. وحقيقة أيها الأفاضل، قد نسمع كثيرا من نماذج العقوق، ولكن لا بد أن نعترف وأن نثني على أفعال بعض الأفاضل، والله يضربون أروع الأمثلة في موضوع بر الوالدين. تجد بعض الشباب يتبوأ أرقى المناصب، وعنده أعلى الدرجات، وعنده أعلى الشهادات، ولكنه عند والده كالخادم بين يدي سيده، وهذا والله يبشر بكل خير، فإن من أعظم أسباب التيسير وتفريج الكربات وإنزال الخيرات أن يكون العبد مقبلا على بر الوالدين. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذا أردت أن يغفر الله ذنوبك وأن يتجاوز عن سيئاتك فعليك ببر الوالدين، حتى لو كان الوالد متوفيا، حتى لو كانت الأم قد توفاها الله عز وجل منذ سنوات، أكثر من الدعاء لهما. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لترفع له المنزل عند الله فيقول: يا رب من أين لي هذا؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك، كان عندك ولد صالح. يكثر من الدعاء لك، فأكثروا من الدعاء للوالدين. وبعض الشباب خاصة وللأسف الشديد بدل أن يريح والديه لما تقدم بهم العمر إذا هو يبكيهما الليل والنهار. نسأل الله العفو والعافية. في كل يوم عنده مشاكل مع الناس، عنده مصائب مع الآخرين، عنده أمور كبيرة وكثيرة جدا، فيظل والده في قلق وأمه في حسرة على هذا الابن العاق. ومن كان عاقا لوالديه هل سيبارك رب العالمين فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر من أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا من البغي والعقوق. وشاهدنا نماذج كثيرة من شباب عقوا بآبائهم وعقوا أمهاتهم بأن الله عاقبهم في الدنيا، نعوذ بالله عز وجل من غضب الله. فلو كنا من أهل البغي لنحرص على هذا الأمر العظيم. والواحد منا لو أهدى والده أو والدته بين الفينة والأخرى هدية رمزية أو مبلغا ماليا يسيرا، كم في هذا من خير عظيم، وكم في هذا من تطيب لقلوب الآباء وقلوب الأمهات. وشتان بين من يخرج من منزله ووالده يدعو له، وبين من يخرج من منزله وأمه تدعو عليه. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا جميعا من أهل بر الوالدين، وأن يجنبنا عقوق الوالدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: ثم كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنازعن الأمر أهله وإن رأيت أنك أنت أنت. ومعنى هذه الوصية: لا تخرجن على ولي الأمر المسلم، وإن زعمت أنك ستخرج في أمر فيه شيء من الحق. فالخروج أيها الإخوة الأفاضل لا يأتي بخير أبدا. وكم أريقت بعض الدماء وسفكت الدماء وانتهكت الأعراض واعتدي على الأموال بسبب تهييج بعضهم الناس وتهييج العامة للخروج على ولاة الأمر. زعموا بأنهم إذا خرجوا على الحاكم أنهم سيحصلون على حقوقهم، فلم ينالوا شيئا وذهبت نعمة الأمن والأمان. والواقع الذي نعيشه ونراه في بعض البلدان خير دليل على ذلك. نسأل الله عز وجل أن يلطف بالمسلمين في جميع البلدان. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، هذه هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم. ونبينا عليه الصلاة والسلام هو الناصح الأمين. لو كان في الخروج على الحاكم الظالم شيء من الخير لحثنا نبينا صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يوصي الصحابة جميعا بالصبر على جور الولاة، لأن في الصبر على جور الولاة شيء من الأذى على النفس، ولكن في الخروج على الولاة الظلمة سيقع الظلم العظيم على جميع الناس، وهذا لا يأمر به دين الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا تفر من الزحف وإن مت وفر أصحابك، أي إذا دعا الحاكم ولي الأمر إلى الجهاد في سبيل الله عز وجل، كن من أهل الثبات الذين لا يفرون عن ميدان المعارك. وأعظم جهاد يفر منه كثير من الناس جهاد النفس والهوى والشيطان، فمن جاهد هواه وجاهد نفسه وجاهد شيطانه سيجاهد أعداء الله عز وجل. وأما من يتكلم عن الجهاد ليل نهار ثم تجده يتعامل بالربا، لا يصلي صلاة الجماعة في المسجد، أكل مال هذا وشتم هذا وعق والديه، أي جهاد هذا وأنت لم تجاهد نفسك وهواك؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأنفق من طولك على أهلك، أي أعطهم مما أعطاك الله، فلا يكون الرجل بخيلا مع أهل بيته. فبعض الناس يكون كريما مع أهل بيته، وهكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا ترفع عصاك عن أهلك وأخفهم في ذات الله عز وجل، أي لتكن للرجل كلمة على أهل بيته. لم يدعونا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نضرب النساء والأبناء، ولكن يطلب منا نبينا عليه الصلاة والسلام أن تكون للرجل هيبة على أهل بيته. وأما أن يكون الرجل بارك الله فيكم لا قيمة له في منزله، ترجع البنات إلى المنزل في وقت متأخر من الليل، والزوجة لا تدري عن أهل البيت، والأولاد في شرق وغرب، والرجل لا يتكلم بكلمة واحدة، هذا من تضييع الأمانة. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ليست المسألة والله أيها الإخوة الأفاضل الكبت على الأبناء، وإنما المسألة رعاية الأبناء والاهتمام بهم. يذكر لي أحدهم لما زرت بعض سجون الأحداث، قال لي: هذا شاب في أول عمره سجن عندنا منذ سنة كاملة، لم يسأل عنه والده ولا مرة واحدة. هذا بسبب ماذا؟ بسبب تضييع الأمانة. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالعلم النافع وبالعمل الصالح. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم وفق ولي أمرنا قائد دولتنا لما تحبه وترضاه، وألبسه لباس الصحة والعافية، وأطل عمره على الرحمة والتقوى والبر والإحسان يا رب العالمين. ووفقه ونائبه ولي عهده لكل خير يا أكرم الأكرمين، وارزقهم جميعا البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير وتحذرهم من الشر. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وانصر إخواننا في بلاد الشام، أحصي عدوهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أنزل علينا غيث مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم أنت الجواد ونحن فقراء إليك، أغثنا يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم شحت الأمطار فأنزل علينا غيثا مغيثا سحا غدقا يا رب العالمين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.